بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تزويج الأب البكرة الصغيرة أي التي دون البلوغ. فهذا لا يكون إلا من الأب، لأنه حريص على ابنته، والجد أب، فإذا نظر لها الكفء دون أن يستأذنها تزوجها، فالزواج صحيح، وإذا بلغت فتستأذن وإذنها صماتها، وأما الأيم فتستأمر كما تقدم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، محمد بن العلاء وهو الهمداني، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام هو ابن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، أي دخل بها وهي بنت 9، وعقد عليها وهي بنت 6. وهذا من الأدلة على تزويج الصغيرة دون البلوغ إذا زوجت بالكفر. وأما الدخول عليها فلا يكون إلا عند قدرتها على ذلك، لا ضرر ولا ضرار. قالت: فقدمنا المدينة، تزوجها بمكة، عقد عليها بمكة، وأما الدخول عليها فكان بعد الهجرة. قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا، أي مرضت بسبب الحمى شهرا حتى سقط شعر رأسها، فوافى شعري جميمة، أي طلع شعرها حتى صار جميمة، تصغير جمة هو الشعر إلى الأذن، والجمة الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما، أي صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض. قال: فأتتني أم رومان وهي أم عائشة وأنا على أرجوحة، والأرجوحة بضم الهمزة هي خشبة يلعب عليها الصبيان، والجواري الصغار يكون وسطها على مكان مرتفع، ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جانب منها وينزل جانب، وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت: ها ها. قال النووي: هذه كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حال سكونه، انبهرت بهذا الكلام فقالت هذا. قالت: فقلت: ها ها حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتها فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر، أي على أفضل حظ وبركة ونصيب، وفيه الدعاء بالخير والبركة للزوجة، وهكذا يدعى للزوج: بارك الله لك وعليك وجمع بينكم على خير، كما جاء في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك وعلى خير طائر. قالت: فأسلمتني إليهن، إلى أولئك النسوة، فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه، أي بعد أن هيأنها وأصلحنا من شأنها، ثم دفعت عائشة إلى زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رحيما رفيقا عليه الصلاة والسلام. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو تميم النيسابوري، قال: أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له، قال: حدثنا عبدة وهو ابن سليمان الضبي عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. وقال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد وهو الكسي ويقال الكشي قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري نزيل اليمن عن الزهري وهو محمد بن مسلم عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18 أي سنة. وأكثر الروايات أنه تزوجها وهي بنت 6 سنين لا سنة. وإن سلمت هذه الرواية من علة فيكون الأمر كما ذكر النووي رحمه الله فقال فالجمع بعد أن ذكر رواية السبع فالجمع بينهما أنه كان لها 6 وكسر ففي رواية اقتصرت على السنين وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها أي جبرت الكسر قالت 7. وقال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي ويقال له ابن رهوي وأبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وأبو كريب وهو محمد بن علاء الهمداني قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو بن يزيد النخعي عن الأسود وهو بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18. هذا الحديث من الأدلة على جواز تزويج البنت دون البلوغ. ومن القرآن واللائي لم يحضن هذا قبلها واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن عدتهن 3 أشهر أيضا واللائي لم يحضن من الصغار أو التي امتنع حيضها لمرض فعدتها 3 شهور عدتها 3 شهور. وهذا الحديث فيه رد على من يمنع ذلك ويجعل القوانين الصارمة ضد الزواج المبكر ودون 18 قوانين قننت في هذا وهذا خطأ واعتبارها من المشاقة بشرع الله تبارك وتعالى. وأما الجماع كما تقدم فيكون عند القدرة. وهناك ممن فسدت فطرته سعى لتضعيف هذا الحديث مع أنه في الصحيحين بأشياء متكلفة وقد يسر الله بالرد على من ذهب إلى ذلك في كتاب فتح علام الغيوب في بيان ما لتحديد النسل من الأضرار والعيوب أو بهذا المعنى. قال النووي رحمه الله وأجمع المسلمون على جواز تزويجه أي الأب على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة في هذا الحديث. وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز. وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت. أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري. وأما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك بن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور قالوا فإن زوجها لم يصح. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف يجوز لجميع الأولياء ويصح ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال لا خيار لها. واتفق الجماهير على أن الوصي الأجنبي لا يزوجها الوصي لا يزوج بالاتفاق. وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطابي عن مالك أيضا والله أعلم. الدليل يدل على أن الأب له أن يزوج ابنته الصغيرة دون البلوغ شرط أن ينظر لها الكفر. وأما غيره فلا ينتظر إلا إن اقتضت المصلحة نظر لها الكفر أن يزوجها. وإلا الأصل هذا يكون بحق الأب والجد أب قال وأما قال النووي رحمه الله: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه، على الصغير عمل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح. وفيه إصلاح الزوجة عند زواجها، كون عائشة دفعت للنساء الأنصار فأصلحناها وأصلنا رأسها ثم دفعناها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.